أو المصحف العقيدة الوسطية كلاهما يدخلان الجنة، وخبر كلا يجوز فيه الإفراد عن السلام بالنظر إلى المعنى، ويجوز فيه التثنية بالنظر إلى اللفظ. تقول كلاهما يدخلان أو كلاهما يدخلان، مثل ما قال الشاعر: كلاهما حين جد الجرم بينهما، كلاهما حين جد الجرم بينهما يصف فرسين. قد أقلع هنا راعى اللفظ، قد أقلع وكلا أنفيهما راضي، وكلا أنفيهما راضي، كان مفترض يقول وكلا أنفيهما راضيان، فيجوز في خبر كلا أن يفرد وأن يفرد.
طيب، ثم قال المصنف
ربنا بخلق عباده بطول غيره ينظر إليكم أزلين قانتين
متقربين، ينظر إليكم أزلين،
ينظر إليكم أزلين قانتين فيظل يضحك يعلم أن فردكم قريب. حديث حسن. الشر عجب ربنا، قال في المصباح: التعجب يستعمل على وجهين، أحدهما ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به، والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له. من قنوط عباده القنوط شدة اليأس من الشيء، والمراد هنا اليأس من نزول المطر وزوال القهر. وقرب غيره بكسر الغين وفتح الياء، أي تغييره الحال من شدة إلى رخاء. ينظر إليكم أزلين، الأزل بسكون الزاير الضيق، وقد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وجد. فيظل يضحك، هذا من صفاته الفعلية التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته. في الحديث إثبات صفتين من صفات الله الفعلية هما العجب والضحك، وهما صفتان تليقان بجلاله، ليستا كعجب المخلوق وضحك المخلوق. وفي الحديث أيضا إثبات النظر لله سبحانه، وهو من صفاته الفعلية أيضا، فإنه ينظر إلى عباده ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
سبحانه. ذكر مصنف الحديث الرابع في أدلة السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. في هذا الحديث إثبات صفة العجب لله جل وعلا، وصفة العجب كما ذكرنا ثابتة لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، من غير تكييف ولا تحريف، من غير تثميل تمثيل ولا تعطيل. وصفة العجب أو العجب له سببان كما ذكر الشيخ هنا: إما أن يكون عجب سببه خفاء الشيء على الإنسان فيتعجب الإنسان ويستغرب، فهذا مستحيل بالنسبة لله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا مثل ما أنك تعجب من وقوع شيء معين لم يكن لك به اطلاع ولا عندك فيه علم، والعجيب هذا كان يقع كذا بهذا الشكل لأن كنت كان يخفى عليك هذا الأمر، فهذا منفي في حق الله سبحانه وتعالى ولا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه. العجب الثاني أو السبب الثاني هو أن يخرج الشيء عن نظائره، يخرج الشيء عن نظائره في حال لا تقع عادة من مثله، لا تقع عادة من مثله فيتعجب منها، وهذا هو الذي يقع من الله ويقع منا أحيانا، ويقع منا أحيانا. أي نعم، يعني مثل أن تسأل سؤال فيأتي شاب صغير ويجيب على هذا السؤال جوابا محكما تعجب، لست تتعجب من كوني هذا الشيء وقع لأنه لا يقع أبدا، لا ولكن لأنه خرج عن نظارة العادة أن هذا ما يحصل مثل هذا الشخص بهالفصاحة وهذه البلاغة، فأنت تستغربه وتحمده وترضاه، فهذا هو الذي يحصل أو يكون سببا لتعجب ربنا سبحانه وتعالى. فليس تعجبا من أجل خفاء وقوع الشيء عليه، وإنما هو لخروج الشيء عن نظائره، لخروج الشيء عن نظائره، ولعلم الله سبحانه وتعالى بأن المتعجب منه يعلمه سبحانه وتعالى قبل وقوعه، ولكنه سبحانه وتعالى إذا وقع الشيء على مخالفا لما هو عليه في العادة تعجب منه جل وعلا. وصفة التعجب ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. في الكتاب قوله تعالى لا تعجب، فعجب قوله بل عجبت ويسخرون في قراءة من ضم التاء، وهذا مما يعني من فوائد القراءات أنها أيضا تفيد في إثبات بعض الصفات. القراءة عندنا بل عجبت يعني لمحمد، والقراءة الأخرى وهي صحيحة متواترة بل عجبت ويسخرون. قال عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط هو شدة اليأس كما ذكر الشيخ هنا، وهو يعني أن ينقطع رجاء الإنسان وأمله في وقوع الشيء، أن ينقطع رجاء الإنسان وأمله في وقوع الشيء. فالإنسان عنده أمل، إذا انقطع هذا الأمل سمي الإنسان عند انقطاع هذا الأمل قانطا، وسمي مواقع منه قنوطا. قال من قنوط عباده وقرب غيره، يعني وقرب تغييره للحال سبحانه وتعالى. فالعبد آيس قد انقطع أمله وذهب رجاؤه، والله سبحانه وتعالى يعلم أن ما يرجوه أو ما يغير الحال قريب جدا من هذا العبد. فالله سبحانه وتعالى يتعجب كيف أن هذا وصل لهذه المرحلة من اليأس وانقطاع الرجاء وتغيير الحال، ما بقي عليه إلا ثواني أو دقائق أو ساعات أو يوم أو أيام. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال ينظر إليكم أزلين قنطين. ينظر إليكم أزلين، الأزل قال بسكون الزاي الضيق، ولذلك يقولون أزل أزل يعني من باب التأكيد، ها من باب التأكيد يعني كأنه وقع في شدة ما بعدها شدة. قال أزلين قانطين يعني قاقعين أيضا في القنوط. والفرق بين الثنتين أزلين وقانطين أن الأزل يكون في الحال والقنوط في القلب، فهو أزل يعني وقع في ضيق وشدة عظيمة، وهذا الضيق والشدة العظيمة جرت عليه ماذا؟ القنوط القلبي، القنوط القلبي. فهو هنا ذكر حاله وواقعه، ثم ذكر ما حصل ما صار بقلبه من انقطاع الرجاء واليأس. قال فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، هذا فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا. فالحديث بهذا قد جاء بعدة صفات. الصفة الأولى العجب، عجب ربنا. والصفة الثانية القدرة من قوله وقرب غيره، لأنه سبحانه وتعالى قادر على تغيير الأحوال في أقل من لمح البصر، يقول للشيء كن فيكون. وهذا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وتمكنه من خلقه. وفيها أيضا صفة النظر، قوله ينظر إليكم، قد بينا فيما سبق أن إثبات النظر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه ينظر بعينيه كما أثبتنا ذلك من السنة النبوية. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة قال فيظل يضحك
إثبات صفة الضحك. الصفة الخامسة قال يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب، فيها إثبات صفة العلم. وفيها أيضا صفة سادسة وهي الرحمة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يفرج عن عباده ولا يديم عليهم العسر، ولذلك قال سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء هذه الآية بليغة في الدلالة على أن كل عسر لا بد وأن يقارنه يسر، لأنه جاء بقوله مع، ما قال فإن بعد العسر يسرا، وإنما قال فإن مع العسر يسر، يعني ما كتب عسر إلا ومعه يسر، وكأنه ما كتب أيضا عسر إلا واليسر قرين له. ولذلك تلاحظ أنه ما حلت مصيبة بإنسان إلا ولو تفكر الإنسان فيها لوجد أن الله سبحانه وتعالى لطف به ورفق من حيث لا يحتسب. يعني مثلا يصيبك حادث تحمد الله أنك سلمت في بدنك، هذا يسر، وان بقية أموالك أيضا سلمت وما ذهب منها إلا جزء يسير من هذه السيارة مثلا، وتحمد الله أن المقابل لك أيضا ما مات، فهذا لون من اليسر، ما يجتمع العسر كله من كل جانب. ثم أيضا هذا اليسر أو هذا العسر لا يلبث أن ينقطع ويأتي بعده يسر، بل قال العلماء إن الآية فيها الدلالة أو فيها دلالة على أمر عجيب، وهو أنه قد ذكر في الآية يسرين وذكر عسرا واحدا أو في الآيتين. ولذلك ورد عن ابن عباس قال لن يغلب عسر يسرين. طيب الآن اللي في الآيتين قد ذكر عسرين ويسرين، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكيف الجواب؟ نعم اي نعم حسنت. العسر جاءت معرفة، والمعرف إذا كرر في جملة فهو واحد، يعني الألف فيه للعهد، وأما النكرة فإنها تتعدد، مثل إذا النكرة إذا كررت تعددت، مثل إذا قلت جاء رجل وجلس رجل وتكلم رجل، كم هؤلاء؟ ثلاث. طيب وإذا قلت جاء الرجل وجلس الرجل وتكلم الرجل، كم هم؟ واحد. لاحظ أن لما عرف فالأل فيه دلت على العهد، الرجل يعني الرجل الذي قبل قليل، الرجل المذكور قبل قليل، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول من هو؟ السابق، نعم، الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام. أي نعم. إذن ففي الآية إثبات عسر واحد ويسرين، ولذلك قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين، عسر واحد ما يغلب عسر، العسر الواحد ما يغلب يسرين، وهذا من تمام فضل الله ورحمته على عباده. طيب قال الشيخ فيظل يضحك، هذا من صفاته الفعلية، والصفات الفعلية التي تثبت تثبت بفعل الله سبحانه وتعالى لها دون أن تكون ثابتة أو لازمة، هنا فليس من الصفات الذاتية. قال ففي الحديث إثبات صفتين من صفات الله الفعلية هما العجب والضحك، وهما صفتان تليقان بجلال الله جل وعلا، ليستا كعجب المخلوق وضحك المخلوق. وفي الحديث أيضا إثبات النظر لله سبحانه وهو من صفاته الفعلية أيضا، فإنه ينظر إلى عباده ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وبينا بقية الصفات. ثم قال الشيخ
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها
حتى يضع
رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط. متفق عليه. الشرح قوله لا تزال جهنم اسم من أسماء النار، قيل سميت بذلك لبعد قعرها، وقيل لظلمتها من الجهومة وهي الظلمة، يلقى فيها أي يطرح فيها أهلها، وهي تقول هل من مزيد أي تطلب الزيادة لسعتها، وقد وعدها الله أن يملأها حتى يضع رب العزة فيها رجله لما كانت النار في غاية الكبر والسعة، وقد وعدها الله ملأها وقد وعدها الله ملأها، وكان مقتضى رحمته سبحانه أن لا يعذب أحدا بغير جرم، حقق وعده ووضع عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى بعض ويتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، فتقول قط قط أي حسبي ويكفيني. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وهو من صفات الذات كالوجه واليد، والله تعالى أعلم. وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة حيث قالوا قدمه وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة حيث قال قدمه نوع من الخلق، وقالوا رجله جماعة من الناس كما يقال رجل جراد. والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي كما قال في أول الحديث يلقى فيها. وأيضا القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقيقة ولا مجازا.
نعم، هذا هو الحديث الخامس من الحديث التي ذكرها الشيخ لإثبات صفات الله سبحانه وتعالى بالسنة. خامس، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا خامس. ليه عندك النزول؟ هذا الأول، الفرح والضحك حديثين. أي نعم. ثم الرابع عجم ربنا، والخامس لا تزال جهنم. أي نعم. قال لا تزال جهنم يلقى فيها، نسأل الله أن يعيذنا منها، يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات القدم أو الرجل لله جل وعلا، والقدم والرجل ذكرنا أنهما من الصفات الذاتية الخبرية، والمقصود بالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، والمقصود بالصفات الخبرية هي التي ثبتت بالخبر، التي لولا ورود الأخبار بها لما اهتدينا إليها، وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، سماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، وأما بالنسبة لله فلا يقال أبعاد وأجزاء، لأن هذا يعني أن بعض الله يفتقر إلى بعض، وهذا لا يجوز أن يقال في حق الله جل وعلا. قال لا تزال جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، وقيل سميت بذلك لبعد قعرها أو لظلمتها، وقيل لظلمتها من الجهومة وهي الظلمة. قال يلقى فيها أي يطرح فيها أهله، والإلقاء دليل على ماذا؟ على الإهانة، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ما يدخلون فيها دخول المكرمين، وإنما يدفعون فيها دفعا. وقد ورد في بعض الآثار عن بعض السلف عن الملائكة 19 الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى رؤساء الخزنة لنار جهنم، أن أحدهم من قوته يدفع في المرة الواحدة مثل قبيلتي ربيعة ومضر من قوته. وقال الله سبحانه وتعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون. الكبكبة تعني الإلقاء بلا مبالاة والدفع الجماعي، كبكبوا فيها هم الغاوون، صلى الله عليه وسلم. قال وهي تقول، أي النار تقول، النار تقول يا إخواني، نعم تقول، إذا أراد الله لا أن تقول قال. وهذا يدلنا على أن من يفترض أن القول لا بد أن يكون فيه حبال صوتية وحنجرة وغير ذلك، أن هذا الكلام غير صحيح، هذا تنزيل للخلق أو تنزيل للأشياء على ما يعرفه الإنسان ويعيشه، وهذا نعتبره نحن ضيق أفق وضعف تفكير، أنك ما تتصور أحد يتكلم إلا بنفس الطريقة التي يتكلم بها. ولذلك هم يقولون في نشر صفات الكلام عن الله وإذا أثبتتم أن الله يتكلم معنا لا بد تثبتوا لله حنجرة وحلق وحبال صوتية. ومن قال لكم هذا؟ يثبت كلام الله سبحانه وتعالى ولو لم نثبت له هذه الأشياء، فإن الله يتكلم كيف شاء بالصفة التي يشاء، كما نرى نحن المخلوقين قد يتكلم بعضهم ولا يمتلك شيئا من هذا، مثل ما ذكر عن تسبيح الحصى وحنين الجذع وكلام النار تقول هل من مزيد. طيب، قال أي تطلب الزيادة لساعتها وقد وعدها الله أن يملأها. نعم، وعد الله سبحانه وتعالى الجنة والنار أن يملأ كل واحد منهم، ولكنه سبحانه وتعالى من واسع فضله وعظيم رحمته أن الجنة ماذا يفعل الله بها حتى يملأها؟ ينشئ لها خلقا، ينشئ لها خلقا فيسكنهم إياها. وأما النار فماذا يصنع الله سبحانه وتعالى من أجل أن يملأها؟ يضع عليها قدمه حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتكون ممتلئة بما فيها، فلا يخلق الله لها خلقا، وإنما يزوي الله بعضها إلى بعض حتى تمتلئ بما فيها. يعني فالنار واسعة عظيمة 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 الخلق، فمن يلقى فيها على عظمه، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام، غلظ جلده ومقعده مثل ما بين مكة والمدينة. الله أكبر، كل هذا نعم، ومع ذلك ستسع النار الكفار على كثرتهم وتقول هل المزيد، تطلب زيادة. قال بعض الناس هل من مزيد، أي ما من مزيد. ما رأيكم بهذا التأويل؟ هل من مزيد أي ما من مزيد، أي يعني لا أريد زيادة. فهل هنا الاستفهام هنا للنفي؟ نعم، أحسنت. وأين ذلك من السياق؟ أي نعم، حتى يضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط أو قط قط، يعني حسبي كافيني كافيني. لاحظتم يا أخواني؟ إذن في السؤال ليس للنفي وإنما الطلب التشوف، هل المزيد يعني زدني زدني. ثم قال حتى يضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه. طيب، رب العزة، الرب هنا بمعنى بمعنى المربي أو بمعنى المصلح والسيد أو بمعنى الخالق أو بمعنى الصاحب. موسى صاحب، ولا يجوز أن يكون الخالق، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله سبحانه وتعالى ليس شيء منها مخلوقا. فالرب هنا بمعنى الصاحب، بخلاف قولنا رب العالمين أي خالقهم ومربيهم ومتصرف فيهم والمصلح لأحوالهم. طيب، قال حتى يضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه. طبعا لا فرق بين الروايتين، لأن فيها وعليها تأتيان بمعنى. قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض. إذن فقوله حتى يضع رب العزة فيها يعني عليها. نعم، قال لما كانت النار في غاية السعة الكبر والسعة قد وعدها الله ملأها، وكان مقتضى رحمته سبحانه أن لا يعذب أحدا بغير جرم، حقق وعده ووضع عليها الأجهة فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى بعض ويتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، فتقول قط قط أي حسبي ويكفيني. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات الرجل والقدم لله على الوجه اللائق به سبحانه، وهو من صفات الذات كالوجه واليد، والله تعالى أعلم. قال وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة. ماذا قالوا يا إخواني؟ قالوا كلاما عجيبا يضحك السامع عليه الحقيقة، بل ويلزم منه يلزم منه لوازم هي شر مما فروا منه ابتغاء التنزيه والتعظيم لله جل وعلا. قالوا قدمه نوع من الخلق، وقالوا رجله جماعة من الناس، حتى يضع رب العزة فيها رجله، قالوا فيها رجله جماعة من الناس مستحقين للدخول في النار. قالوا والرجل يطلق على الطائفة والجماعة، كما ورد في حديث أيوب لما سأل الله الخير فأنزل الله عليه رجل جراد من ذهب، يعني طائفة من ذهب. فقال والرجل يأتي بمعنى الطائفة والجماعة من الناس. طيب إذا قلنا حتى يضع فيها رجله، يمكن هذا معنى، أقول يمكن، دعونا نقول يمكن. طيب عليها أيضا قد يقولون أيضا يمكن. طيب لماذا ينسب هؤلاء إلى نفسه رجله؟ يعني إيش طائفته؟ هذا معناها. هل ينسب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يريد أن يهينه إليه على وجه التكريم؟ ما يمكن يا إخوان. ولذلك هم يعني أرادوا أن ينزهوا فوقعوا في شيء أشد مما فروا منه، وهو نسبة الله سبحانه وتعالى إلى أمر يتنزه عن مثله، وهو أن ينسب هؤلاء الذين غاضب عليهم ويريد أن يعذبهم ويعاقبهم ينسبهم إلى نفسه، يقول طائفته أو جماعته، حتى يضع رب العزة فيها أي في النار جماعته أو طائفته. وهل هذا يصح؟ نحن قلنا في العبودية أن الله سبحانه وتعالى في الغالب في القرآن لم ينسب العباد إليه إلا حينما يكونون أي نعم عباد الاختيار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فبشر عبادي، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فلم ينسب العباد إلى نفسه إلا وهو يحبهم ويرضاهم. وأما إذا كان المقصود عموم العباد فإنه لا ينسبهم إلى نفسه. قال وما ربك بظلام للعبيد، وما قال لعبيدي، لأن هذا يشمل الخلق كلهم. وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن فردا، لا إيش الآية، عبدا، لقد أحصاهم، لكن مش اللي قبل، أي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وما قال عبده، لأن ما نسبهم إليه. لماذا؟ أي فيهم المسلم والكافر. ولذلك ما نسب الله في حال العبودية له أحدا إليه إلا على وجه التكريم، إلا على وجه التكريم. ونحن الآن ننسب بعض الأشياء إلى الله على وجه التكريم، فنقول هذا بيت الله وناقة الله على وجه التكريم والتشريف، وعيسى روح الله على وجه التشريف والتكريم. فكيف ينسب الله سبحانه وتعالى إليه هؤلاء الذين غضب عليه؟ طيب، وأيضا قوله رد الشيخ عليه من وجه آخر، قال والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي. تقولون قدمه حتى يضع رب العزة فيها رجله، لو كان المقصود بها طائفة من الناس غضب الله عليهم مستحقوا العذاب، لماذا قال يضع؟ والقرآن صرح بالإلقاء والكبكبة، والحديث نفسه قال في أوله لا تزال جهنم يلقى فيها، لماذا قال حتى يلقي فيها رب العزة رجله؟ ثم أيضا ماذا يكون معنى الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها جماعة من الناس فتقول حسبي حسبي. الحقيقة أنهم جاءوا بالعجائب. ولذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي، كما قال في أول الحديث يلقى فيها. وأيضا القدم لا يصح تفسيره بالقوم، لا حقيقة ولا مجازا. يعني إن أولتم الرجل فالقدم تحملون على ماذا؟ هذا حج عليه، يعني أولتم الرجل نفترض أننا سلمناها بهذا التأويل، طيب حتى يضع قدمه عليها أو عليها قدمه، إيش قالوا في القدم؟ قالوا معنى أيضا غريب، قالوا القدم أن يضع الله سبحانه وتعالى مقدمه عليها. ومن هو مقدمه؟ يعني الذين يقدمهم إلى النار. وهذا أيضا كسابق من التأويلات التي لا يجوز أن تقال في مثل هذه الأحاديث. فإن أهل النار لا يقدمهم الله سبحانه وتعالى، بل يهينهم ويؤخرهم ويلقيهم فيها إلقاء. طيب معنا وقت ناخذ هذا، يلا عشان ندرك الوقت.
قال وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك إن هذه بصوت إن الله يقول تعالى أخرجك من ذريتك بعثني إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، الشرط قوله لبيك وسعديك، لبيك أي أقيم على طاعتك، من ألب بالمكان إذا أقام وهو منصوب على المصدر وتمني للتأكيد، وسعديه من المساعدة وهي المطاوعة، أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة. قوله فينادي بكسر الدال، والمنادي هو الله تعالى بصوت، تأكيد لقوله ينادي لأن النداء لا يكون إلا بصوت، وهذا كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قوله بعثا إلى النار، البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليك، ومعنى ذلك ميز أهل النار من غيرهم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات القول من الله والنداء بصوت يسمع، وأن ذلك سيحصل يوم القيامة، ففيه أن الله يقول وينادي متى شاء وكما يشاء. وقوله ما منكم من أحد الخطاب للصحابة، وهو عام لجميع المؤمنين، إلا سيكلمه ربه أي بلا واسطة، ليس بينه وبينه ترجمان، الترجمان أن يعبر بلغة عن لغة، أن ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات تكريم الله سبحانه لعباده، وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء، وكلامه من صفاته الفعلية، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة.
طيب هذا هو الحديث السادس من الحديث التي ذكرها الشيخ، وهو حديث قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا هو الحديث السابع. والحديثان كما ترون في إثبات صفة النداء والكلام والصوت في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات ثابتة بكتاب الله، وهي أيضا ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت الآيات فيما مضى. يقول الله تعالى فيه إثبات القول، وفيه إثبات أن هذا القول سيكون بحروف، لأنه قال يا آدم، وآدم هذه بحروف، وأيضا قال فيقول لبيك وسعديك، يعني يقول آدم لبيك وسعديك. يقول الشيخ لبيك أي أنا مقيم على طاعتك، من ألب بالمكان أي أقام به. وقيل إن لبيك بمعنى أنا مجيب لك، فيكون المعنى إما أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، أو مجيب لك إجابة بعد إجابة، لأن لبى هنا جاءت بصفة التثنية لبيك للتأكيد، ولذلك هي ملازمة للنصب على المصدرية، كأنه يقول ألبي تلبية بعد تلبية، ألبي تلبية بعد تلبية. طيب قال وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، المساعدة وهي المطاوعة، أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، كأنه يقول أنا أطلب عونك مرة بعد أخرى لكي تعينني على طاعتك. نعم. قال وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك قال فينادي بكسر الدال، والمنادي هو الله جل وعلا، والنداء عادة لا يكون إلا بصوت. فرقنا بين النداء وبين القول وبين الإسراف، قلنا أن النداء يكون بصوت ومرتفع، والمناجاة تكون بصوت لكن منخفض، والإسرار يكون بحيث لا يسمع أحد غير المسر إليه، والمناجاة تكون بين جماعة، والإسرار يكون بين اثنين، أو يكون للإنسان مثلا مع نفسه هنا، أو للواحد مع نفسه، هذا إسرار. وأما النداء فيكون بصوت مرتفع يسمعه الجماعة والفئات من الناس. ومع ذلك أكد النداء هنا بصوت، مثل ما أكد الكلام في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قطعا لإرادة المعنى المجازي. وقد قلنا القاعدة المعروفة أن ذكر المصدر للفعل أو تأكيد المصدر، تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة المعنى الحقيقي عند أهل اللغة. في قوله كلم الله موسى تكليما لا يجوز أن يراد بها المعنى المجازي إطلاقا، ولذلك أولها أو حرفها المؤولة فقالوا وكلم الله موسى تكليما، يعني صار موسى هو المكلم وليس الله هو المكلم. قال بصوت، هذا تأكيد، ومثل هذا التأكيد كثير في القرآن وهو من لغة العرب، أن يذكر الشيء الذي يستغنى عن ذكره تأكيدا للكلام. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، طيب والتداين أصلا ما يكون إلا بدين، ها؟ في تداينتم بنقد؟ لا، تداين بدين، لكن هذا ما بالتأكيد. قال وما من طائر يطير بجناحيه، ايش الآية؟ ايش ولا طائر يطير بجناحيه الا أم امثالكم، هو في طائر يطير بدون جناحين؟ ابدا. وهكذا في مواطن كثيرة. قوله ايضا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا كله من باب يجري مجرى التأكيد للكلام. قال بصوت تأكيد لقوله ينادي، لأن النداء لا يكون بصوت، وهذا كقوله وكلم الله موسى تكليما. قوله بعثا إلى النار، البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليه، ومعنى ذلك ميز أهل النار عن غيره، هذا أمر من الله لعاده. ولاحظوا هنا قوله فينادي بصوت إن الله يأمرك، لم يقل إني آمرك، لماذا؟ لأن هذا الميدان يا إخواني ميدان الكبرياء والعلو، الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، أنا الديان، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك يقول لآدم بأسلوب العظمة والكبرياء إن الله يأمرك، إن الله يأمرك، ولم يقل إني آمر. طيب، قال الشاهد من الحديث فيه إثبات القول من الله والنداء بصوت يسمع، وأن ذلك سيحصل يوم القيامة، ففيه أن الله يقول وينادي متى شاء وكما يشاء. قد بينا العقيدة أهل السنة في كلام الله أن الله يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف إيش متى شاء كيف شاء لمن شاء بما شاء، وبين الدليل على كل واحدة من هذه الأمور. قال ما منكم من أحد، هذا الحديث السابع أو لا هنا السابع، قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، قال الخطاب للصحابة هو عام لجميع المؤمنين، إلا سيكلمه ربه أي بواسطة، ليس بينه وبينه ترجمان، الترجمان من يعبر بلغة عن لغة، أي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. وما منكم من أحد، من هذه جاءت لتأكيد العموم، والذي أصلها ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، مثل قوله سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله، وما ربك بظلام لتأكيد العموم. نعم، فهي زائدة في اللفظ زائدة للمعنى، زائدة في اللفظ بمعنى أنه يستقيم الكلام أصلا من دونها، لكنها تأتي لتزيد المعنى وتؤكده. ولذلك يسمي العلماء مؤكدة ويسمونها زائدة للمعنى ويسمونها أيضا صلة. قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وليس بينه وبينه ترجمان، أي من يعبر عنه وينقل الكلام إليه. كيف؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق لغاتهم ولا يخفى عليه شيء من كلامه. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات تكليم الله سبحانه وتعالى لعباده، وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء، فكلامه من صفاته الفعلية، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. طبعا كلامه إثبات صفة الكلام لله، هذه من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية، لكن الكلام أحاده من الصفات الفعلية. وصفة الكلام ذاتي باعتبار، فعلي باعتبار، باعتبار أصل الصفة ذات، باعتبار وجودها وحدوثها عند مشيئة الله يعتبر فعليا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.